الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 15 من مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو 6 في كتاب قواعد المثلى، ونحن في مغرب السبت 23 من شهر شعبان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله تعالى. اليوم كم؟ 24 ولا 23؟ لا بالعربي 23، يعني صح كلام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال 87 قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره.
يعني كما ذكرنا، إيش شبهتهم هنا؟ يقولون: أنتم قلتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المقصود بالقرب قرب الملائكة. إذن أولتم، فسوغوا لنا التأويل، وإن لم تقولوا بالتأويل يلزمكم أن يكون الله في المخلوقات. هذا معنى شبهتهم. فالجواب نعم.
قال: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك، حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين.
وأيضا في قوله نفس الآية ما قال وأنا أقرب إليه، قال ونحن، ضمير الجمع. هذه قرينة أخرى، هذه قرينة أخرى. فإذا في الآية اقتران. فإن قال لماذا قال ونحن ولم يقل والملائكة أقرب إليه من حبل الوريد، فالجواب حتى لا يظن ظان أن كون الملائكة قريبين أن الله عز وجل ليس قريبا منهم، لا يعلمهم ولا يعلم أحوالهم. فنحن ضمير يناسب ما قبله، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن دخل في ضمن نحن الملائكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: أم أنتم لا تبصرون، دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن
يعين
وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال:
يعني لو كان المقصود أم أنتم لا تبصرون، إلا تبصرون الله، يعني الله عند الميت أنتم ما تشوفونه، للزم من هذا أن الله في المخلوقات. فعلمنا أن هذه الآية توفته رسلنا، وفي الآية اللي قبل اللي استشهد بها، وأن المقصود به هم الملائكة الذين يحضرون الأجل ويأخذون روح الإنسان. نعم.
بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة لقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
يعني إبراهيم عليه السلام ما كان يجادل الله، بالعكس إبراهيم عبد أواه حليم منفذ لأوامر الله بدون مجادلة. فلما قال الله يجادلنا بضمير الجمع علمنا أن المقصود يجادل الملائكة الذين أرسلهم الله، وأتى بضمير الجمع يجادلنا لأن الملائكة ما نزلوا إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، وقوله لموسى: ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء.
العامة عندنا يقولون ترك في عيني، ها؟ يقول ترك في عيني، شنو يعني ترك في عيني؟ دخل بعينه؟ لو فهم أحد هذا الفهم لعدوه مجنون. يقول الرجل المضيف لضيوفه: تراكم في عيوننا. شنو يعني في عيون؟ نزلت في عيون دخل صرت داخل؟ لا، كلام العرب مفهوم. إذن معنى ولتجري بأعيننا ولتصنع على عيني يفهم على معنى ومقتضى كلام العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
إذن معنى ولتجري ولتصنع على عيني، معنى تجري بعيننا أطلق اللفظ والمراد اللازم، وهذا أسلوب عند العرب مفهوم. يعني العرب حينما تتكلم يتكلمون على ثلاثة أنواع من الكلام: إما يتكلمون بلفظ المطابقة، أو يتكلمون بالضمن بالتضمين، أو يتكلمون باللازم. أضرب لكم مثال: لو جاء شخص وقال وهو يطالبك: ادفع إلي ديني. الآن أنت تفهم بدلالة مطابقة من هذه الكلمة أنه يريد دينه، أليس كذلك؟ طيب لو قال لك: أليس قد حل أجل الدين؟ تفهم أن ضمن هذا الكلام أنه يريد دينه، لأن الأجل قد حان، لكن ليس بالمطابقة لأن استفهم وإنما بالتضمين. لكن لو قال لك أليس لي دين عليك، فيمكن أن يكون اللازم أنه يريد دينه، يمكن. إذن قد العربي الفصيح يطلق الكلام ويريد به المطابق، ويطلق الكلام ويريد به التضم، ويطلق الكلام ويريد به اللازم، مثل ما ذكر الله في القرآن. العجائب من هؤلاء المؤولة أنهم ما يسيرون على منوال واحد، بس يأولون الصفات، يأولون ما يرد في حق الله، وإذا جاءوا في الآيات الثانية لا، ما يأولون. لما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل في زمن نزول الوحي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما في أحد من العقلاء يقول ليش الله يخاطب اليهود في بني إسرائيل ويقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم، وكان هذا جرى لآبائهم وأجدادهم. ليش؟ لأن كل إنسان يحترم عقله يفهم أن الخطاب لهؤلاء بما حصل من أولئك ليشكروا هؤلاء نعمة الله أو ينزجروا عما كانوا عليه. هذا لا يلزم منه أن هذا يحتاج إلى تأويل، لأن يطلق الكلام ورد به اللازم مثل هذه الآية: ولتصنع على عيني. لازمه رعاية الله وكلأه وحفظه جل في علاه، تجري بأعيننا سفينة نوح عليه، لازم ذلك أنها لن تغرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
لذلك إحنا عندنا قاعدة أن من يفسر اللفظ بلازمه نحن لا ننكر هذا التفسير، بس عندنا شرط واحد: أن يثبت الملزوم، أن يثبت الملزوم المنطوق به الصحيح. فلو قال قائل تجري بأعيننا لازمه أنه لا بد أن يكون في كلأ الله ورعايته، قلنا صح. قال تثبتون الملزوم هو أن الله له عين، قلنا نحن نثبت أن الله له عين. لكن لو جاءنا شخص وقال ولتصنع على عيني بمرأة مني ولا يثبت العين، قلنا هذا ما يصح، تثبت اللازم وتترك الصفة ما يصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال
ما يمنعه من وجهين، هذا يسمى الدلالة اللفظية المقترنة، يعني في دلالة لفظية مقترنة يمنع أن يكون المراد ما ذكرته، وقد يكون هناك دلالات عقلية يمنع أن يكون المراد منه كيت وكيت. انتبهوا، يعني مثلا لما يجيك إنسان ويقول لك في قوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقد تقرر في عقول أهل السنة والجماعة أن عيسى لم يمت وأنه سينزل في آخر الزمان، إذن معنى هذا الكلام أننا نؤول أو نفسر الكلام هنا متوفيك بمعنى آخر غير المعنى المتقرر حتى لا يخالف المعنى المتقرر. فنقول متوفيك يعني قابضك بروحك وبدنك تماما من الموافاة، وهو أخذ الشيء بالكمال والتمام. هذا شيخ ما في أي إشكالية، هذه دلالة العقل يمنع أن يكون متوفيك بمعنى أنك ميت. طيب من أين جاءت دلالة العقلية هذه؟ جاءت من النصوص الأخرى، جاءت من النصوص الأخرى: ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما عدلا. نفس الكلام هنا، نقول إن في حديث: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هنا يوجد في هذا الحديث دلالات لفظية تمنع أن يكون الولي هو عين الله أو ذات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو العكس. أيوة،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه.
نعم، هذه دلالة اقترانية لفظية. نعم.
الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به، ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين
الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ، يعني رده أو إراده من باب الدلالة العقلية، من باب الدلالة العقلية، لأن لو فرضنا أن معنى كنت سمعه الذي يسمع به أنه صار سمع المخلوق سمع الخالق، وأنه صار أزلية، وهذا المعنى باطل، إذن تبين لنا من الدلالة العقلية في الحديث أن الحلول ممتنع. يعني
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
إذن حديث كنت سمعه الذي يسمع به، هذا لا يحتاج إلى تأويل أصلا، لأنه هو يفسر نفسه بنفسه. لو جاءك أحد وقال: فويل للمصلين، أول هذه الآية، تقول: ليش أول؟ قال: لا ما يصير، شلون الويل للمصلين؟ قل: ما يحتاج تأويل، كمل الكلام تبين لك المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، شنو يحتاج تأويل؟ نفس الشيء يقول: أول كنت سمعه. طيب يا أخي كمل الحديث، إذا كملت الحديث ما يحتاج أني أنا أؤول، فبي يسمع وبي يعطي. ها، واضح التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
وقوله أجيب، هذا من صفات الأفعال. أيوة.
وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا،
فيه إثبات صفة المجيء.
وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك،
إثبات صفة الإتيان، وهذا من صفات الأفعال. نعم.
يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله: الرحمن على العرش استوى،
في إثبات صفة العلو، وهو من صفات الفعلية، العلو الاستواء على العرش، وهو علو خاص. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى.
الأفعال الاختيارية يثبتها أهل السنة والجماعة، أما عامة أهل البدع فإنهم ينفون الأفعال الاختيارية لله جل وعلا، فعندهم ما في شيء اسمه خلق فعل اختياري، أو يخلق متى شاء فعل اختياري، أو يريد متى شاء فعل اختياري، أو يجيء متى شاء فعل اختياري، أو يحكم متى شاء فعل اختياري، ما يوجد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب،
أي من باب الأفعال الاختيارية، أي أن الله جل وعلا نثبت له المجيء، سواء كان هذا المجيء أو هذا الاتيان، بمطلق المجيء ومطلق الاتيان، أو كان على وصف ما جاء في هذا الحديث من الاتيان أو الهرولة، فهو يفعل ما يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا،
يذكرون أن أحد العلماء إذا لم تخن الذاكرة أظنه الإمام إسحاق بن راهوي، دخل على أحد الأمراء وعنده رجل منكر للصفات، فقال: أنا لا أؤمن برب يجيء ويأتي. فقال له الإمام إسحاق: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه من صفات الأفعال. أنت من حتى تقيد رب العالمين تقول له ما تسوي كذي ما تسوي كذي؟ من أنت؟ سبحان الله العظيم. إذا كان لا يجوز الاعتراض على الله في خلقه في حكمه وأمره ونهيه، فكيف يجوز الاعتراض على الله جل وعلا فيما يفعل؟ إذا كان لا يجوز الاعتراض على الله في خلقه في إيجاده في رزقه، ما يصير تقول ليش فلان غني فلان رخيص فقير، فلان ليش جميل فلان مو جميل، ما يجوز الاعتراض على الله في خلقه، فكيف أنت تمنع من الله أن يفعل ما يشاء، تمنع منه صفات الاختيار؟ كيف؟ نقص عقل والله. وهم يزعمون أنهم أهل العقل، أين العقول إذن؟ إذن الحديث أتيته من أتاني يمشي أتيته هرولة، الحديث هذا نقول إنها من صفات الأفعال الاختيارية. هذا الجواب الأول، وهو جواب عامة أهل السنة. وذهب بعض الناس أيوه
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة،
أتيته نعم، ما هو الفتح خطأ، أتيته حتى هناك مفتوحة بعد في أول موضع، أنا ما انتبهت. إلى هناك مضبوطة، أتيته نعم، حسنت.
في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة، ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.
من قال بهذا القول، يعني فسر الهرولة والمشي بمعنى المسارعة في المجازة، فهذا لا يعد تأويلا، لأن ما ذكر من مشية العبد وهرولة العبد المقصود به مسارعته في الطاعة، لكن بشرط واحد. دائما عندنا تفسير الشيء بلازمه جائز، بشرط إيش قلنا؟ إثبات الملزوم. نقول هذا لازم الكلام بدلالة السياق، لكن لا بد أن تثبت أن الله يفعل ما يشاء، فهو يجيء ويأتي كيف شاء. إذا أثبتت هذا المعنى وفسرت هذا الحديث بدلالة القرائن بهذا المعنى، ما عندنا إشكالية. لكن متى عندنا الإشكالية؟ عندما تؤول المعنى تقول الله لا يأتي، لا يمشي. فهمتم؟ نعم نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجاب عمن جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال إلى الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عن، هل يقال إن
يعني
ظاهر،
يقولون إن الوارد عن السلف في تفسير هذه الآية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يقول أنتم تقولون أن الله لم يخلق بيديه الكريمتين إلا آدم، الأنعام لم تخلق بيد الله، إذن لابد أن تؤول أيدينا يعني قدرتنا، انتبه الآن. فإن قلت نعم المقصود أيدينا يعني بقوتنا، قالوا ها أنت أولت، إذن أول هناك صير مثلنا، والجواب
قال رحمه الله تعالى هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
يعني في فرق بين لما تقول تضيف العمل إلى اليد وأنت تريد الفاعل، وبين إضافة العمل إلى اليد وأنت تريد اليد، هذا مقصود الشيخ. قد تضيف العمل إلى اليد وأنت تريد الفاعل، وقد تضيف العمل إلى اليد وأنت تريد اليد، فلا بد من التفرقة بين هذا وهذا. فلما أنت تقرأ قوله جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم، تقرأ قوله جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أطلق بعض العامل اللي هو يدي والمقصود به ماذا؟ العامل نفسه. لكن انتبه حتى في هذا الموضع، وإن فسرنا بما كسبت أيديكم أي بما عملتم أنتم، فنثبت من ظاهر اللفظ أن للعامل يدا، وإلا ما جاز هذه الطريقة وهذا الأسلوب. متى يجوز أن تطلق البعض وتريد به الكل؟ إذا كان البعض موجودا، فهمنا هذه؟ أما إذا كان البعض لم يكن موجودا فلا يجوز إطلاقه مرادا به الكل. فمثلا أنت لا تقول إن الجدار يعمل بيدي، لأن الجدار لا يد له أصلا، وإن كنت تريد الجدار لا يصح هذا. لكن إذا أنت تريد اليدين لابد أن تأتي بصريح اليدين، يكتبون الكتاب بأيديهم. الآن لا أحد يفهم أن المقصود هنا أن الكتابة يكتبون الكتاب بأيديهم إلا أن الكتابة تمت بيده، لا أحد يفهم أن الكتابة تمت بالرجل، تمت بالفم، تمت بالعين، لأن السياق يدل على هذا المعنى. فلما قال جل وعلا عن آدم عليه السلام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي أدخل الباء على اليد، فعلمنا أنها مباشرة ولما قال خلق في آية الأنعام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما قال بأيدينا، علمنا أن الله أطلق البعض وأراد به الكل، وفيه إثبات أن الله له يد بخلافكم أنتم. نحن نفسر المعنى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عمله الله وخلقه الله أنعاما، ونثبت لله اليدين. وأما أنتم فتؤولون ولا تثبتون اليدين لله عز وجل. نعم جائز. فأنت تقول مثلا أنت تضيف البعض إلى الله وأنت تريد الله جل وعلا، مثلا أنت تقول هذه قدرة الله عز وجل. طيب هل هذا الشيء وجد فقط بقدرة الله ولا بعلمه بعد؟ طيب أطلقت البعض. طيب وجد هذا الشيء بقدرة الله وعلمه فقط ولا بمشيئته بعد؟ طيب أطلقت البعض وردت الكل. ما يمكن خلو الكلام من هذا المعنى أبدا، ما يمكن. إيش؟ لا، ما كلمة تجزؤ هذه ما ثبتت، ما يقال هذا الكلام في حق الله. نقال إن نقول إن الله جل وعلا له يد، له عين، له وجه، له ذات، ما ينكر هذا الشيء. أما جزء هذا قياس على المخلوق، المخلوق يتجزأ، المخلوق له جزء. هذا كلام المعتزلة لا ندخل فيه، لا نثبت هذا المعنى. لكن لما قال ولتصنع على عيني بمرأة وكلاءة مني، قلنا فيه إثبات العين لله عز وجل، فصح إطلاقه وإن كان المراد ما يترتب على هذا الخبر من ربوبيته جل وعلا. شوف كيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
أيضا هناك فرق آخر انتبه له لفظي، ما هو؟ أن هناك فرقا بين إطلاق الوصف الجمعي وبين إطلاق الوصف المثنى. في حق آدم عليه السلام جاء ذكر اليدين مثناتا أو مجموعة؟ مثنى، بيدي، كقوله بل يداه مبسوطتان. القاعدة عند العرب أن الشيء إذا ثني فالمراد حقيقته ونفسه، لا يراد به شيء آخر. طيب إذا أطلق الجمع، إذا أطلق الجمع فالمقصود التعظيم، المقصود التعظيم. فنحن مثلا نقول في اليد يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مفرد مضاف ولا لا؟ طيب هذا جاء مفرد، المفرد القاعدة المطردة، المفرد المضاف ليس نصا في العددية، يدل على ماذا إذن؟ يدل على مطلق إثبات الصفة دون التعرض للعدد، وهذا المعنى لم يفهموه. لذلك لما جاء في بعض الصفات في قوله جل فيضع الجبار جل جلاله قدمه على النار، جاء بعض المؤولة قال ها أثبت لله قدما واحدا عجل، هذه خبالة، لأن المفرد لا يفهم منه إلا إثبات جنس الصفة. طيب والجمع يراد به إثبات جنس الصفة مع التعظيم، وليس المقصود الحصر على عينه. أما المثنى فلا يلزم إلا العددية، نص في العددية. فلما قال بيدي قال بل يداه مبسوطتان، علمنا أن له يدين لا ثالث له. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: إنما يبايعون الله، أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
الأول الآية: إن الذين يبايعونك، هذا أول الآية. والواقع: كان الصحابة يأتي تحت شجرة بيعة الرضوان ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
يعني الآن العساكر لما يطيعون أوامر ضابطهم يعتبرون أنهم أطاعوا أوامر من؟ وزير الدفاع. واضح، كل إنسان يفهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية:
إذن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لا يحتاج إلى تأويل، لأن المقصود يبايعونك إنما يبايعون الله، فهذه جملة تشبيهية بحذف أداة الكاف، والمعنى كأنما يبايعون الله. أيضا يصح أن يقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، جملة إنما يبايعون الله جملة لبيان الثمرة، لبيان الغاية والمقصد، لماذا يبايعون الرسول؟ يريدون الله. نعم، يريدون ما عند الله. أما الآية الثانية: يد الله فوق أيديهم، قالوا: ها، أولوا هذه الآية، إذا أولتموه صرتم مثلنا مؤولة، إذا ما أولتم يلزم أن يكون يد الله فوق أيدي الصحابة، وإحنا ما شفنا أيديهم، ما شفنا يد الله فوق أيديهم. ها، فهمتم الحين إشكالية الجواب؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب.
رواه مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون.
يعني لو كان هذه قضية قاعدة لابد أن ننتبه أن المؤولة لا يؤولون آية أو حديثا إلا ومنشأ أصل دليلهم عقولهم، هذا هو الفساد. ولا يغرنك أن بعضهم يقول نؤول هذا الحديث نؤول هذه الآية وهذا الحديث بدليل كذا ثم يذكرون الدليل، مثلا يقول لك نقول الله ليس له وجه له ذات، ليش أولت شنو دليلك؟ قال ليس كمثله شيء. طيب بل يداه مبسوطتان يقول رحمته كرمه، ليش أولت؟ قال ليس كمثله شيء. فيجعل مطيته من النصوص قوله ليس كمثل شيء، يظن أن هذا الدليل، هذا ما هو دليل، ما في تناقض بين قولي ليس كمثل شيء وبين بل يداه مبسوطتان عشان أنت تأخذ بهذا وتؤول هذا، ما هو متناقض. لو وجد التناقض قلنا يمكن الترجيح، ما في تناقض. ولذلك قال الإمام أحمد في ردي على الجهمية وهم فيما ذهبوا إليه يستدلون بالمتشابه من الآيات كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا عندهم هو كل شيء يأولون يرجعون إلى هذا، هذا أكبر دليل أنهم أهل باطل. القرآن ما في تناقض، السنة مع القرآن ما في تناقض، فأثبت الكل. أنت تقول ليس كمثله شيء، الله له ذات ليست كالذوات، أثبت الصفات ليست كصفات المخلوقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون إبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الخاتمة تحتاج منكم إلى قراءة، وبناء على هذا كنا أنهينا القواعد المثلى. الخاتمة هي في الحقيقة ملحقة بالقواعد المثلى وليست منها، ولكم أن تقرأوها. إذا عندكم إشكالات ممكن ندفع الإشكالات إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أن انتهينا من الدورة التأصيلية في علم العقيدة الأولى، وإن شاء الله نلتقي معكم في الدورة التأصيلية في علم العقيدة الثانية إن شاء الله، نكمل لبقية الكتب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. وإياكم، تقبل الله منا ومنكم. ذكر بعض العلماء أن قرب الله جل وعلا كمعية الله، منقسم إلى نوعين: قرب العام بمقتضياتها العامة، للمعية والقرب الخاص بمقتضياتها الخاصة بالمعية. لكن الذي يظهر والله أعلم أن عند استقراء النصوص نجد أن القرب بمعنى المعية العام، نجد أن القرب بمعنى المعية العام. نعم أيوة، كالمشيئة هي لم تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية. نعم نعم، يفعل ما يشاء كما يشاء متى شاء. نعم ما يثبتون، ما يثبت. يقولون الله الخالق. اسمع له، أقرب الطوائف إلى أهل السنة منهم في باب الأسماء والصفات الأشاعرة وفي جميع الأبواب الأخرى، هذول يقولون الله الخالق الرازق، صح؟ طيب اسأله، قل له خلق آدم في وقت معين صدر منه هذا الفعل؟ يقول لا، لأن عندهم أن الله لا يفعل الشيء في وقت معين، خلق أزلا رزق أزلا. طيب يلزم من قولكم خلق أزلا رزق أزلا أن يكون المخلوق المرزوق موجود أزلا مع الله، فإن قلتم تأخر لتعلق إرادة الله بذلك معنى هذا أن الله أراده في وقت معين، يقول لا أراده أزلا. سفسطة سفسطة. حقيقة القول أنهم لا يثبتون، لذلك حتى صفات السبع اللي هم يثبتونها ما يثبتونها كأهل السنة والجماعة، يثبتونها بمعنى إجمالي عام فيه ما فيه. هم لو أثبتوا أن الله يخلق متى شاء كيف شاء إذا شاء خلاص أثبتوا الصفات الاختيارية الأخرى، ما في أي إشكالية. نعم راح يتورطوا. سؤال آخر. نعم.
يعني من الشبه اللي تطرح احيانا ان يقولون بعض الاساتذه يعني الكبار في الاشعريين يعني يقولون ان احنا لا نختلف في العقيده كدين لكن نختلف فيها كعلم.
هاي سفسطه جديده هذا. يقول ان بعض المنتسبين للاشعريه من الدكاتره يقولون لا نختلف في مسائل العقيده كعقيده، نختلف فيه علم. إيش يعني مراده؟ أنا أسأله سؤال واحد، إذا كنت لا تختلف معنا في مسائل العقيدة كعقيدة، اعتقد أن الله يفعل ما يشاء، اعتقد أن الله يجيء للفصل يوم القيامة بين العباد، اعتقد أن الله جل وعلا يرحم، لو كنت معنا عقيدة فعلا، هذه مصيبة. السفسطات هذه مصيبة. هذا يذكرني بقصة عن الشيخ سالم الطويل، يقول أنه كان في مكة فيناقش رجل إباضي، تعرفون الإباضية لا يثبتون لله عز وجل الصفات ومنها الفعل، فيقول الشيخ سالم قلت له الله يحرمك ما تشوف وجه الله، قال ايش تدعو علي؟ قال الشيخ انت تقول الله ما له وجه، وين دعيت عليك؟ انا ما دعيت عليك، أنت تقول الله ما له وجه، إيش تبي تشوف؟ حنا الحين سفسطات الناس ما لها نهاية. هو ينكر الشيء وإذا دعيت عليه يقول ليش تسوي؟ مثل الحين الأشعري، وهذه أذكرها عن بعض مشايخنا، يقول قابلني رجل أشعري يناقشني في أن الله لا يرحم، أن الله ما نثبت له صفة الرحم. قلت الله يمنعك من رحمتي. قال إيش فيك؟ احنا قاعد نتناقش. اخي انت ما تقول ان الله يرحم، مو انا، انت تقول الله ما يرحم، بعدين تقول لي ليش انت قلت الكلام هذا؟ سبحان الله العظيم، عجيب. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.